هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاجعة الطف وحرمات الله.
فليت السماء حقا على الأرض أطبقت، وطاف على الدنيا الفناء أو النشر. بنات علي وهي خير حرائر، يباح بأيدي الأدعياء لها ستر.
سبايا على عجف النياق أسيرة، يودعها مصر ويرقبها مصر. فإن دمعت منهن عين وقصرت عن المشي إعياء مخدرة طهر.
أهاب بها شمر الخنا بقساوة، وآلمها في صوته نقمة زجر. وليس لديها كافل غير مدنف، أضرت به البلوى وقد مسه الضر.
سروا فيه مغلول اليدين مقيدا إلى بطن حرف لم يوطأ لها ظهر. وقد أكل اللحم الحديد بجيده، وأثر حتى فاض من دمه النحر.
يلاحظ أطفالا تصيح ونسوة، يلاحظ أطفالا تصيح ونسوة تعج، وأكبادا يطير بها الذعر. ورأس أبيه وهو سبط محمد أمام السبايا تستطيل به السمر.
وقد أدخلوه الشام لا مرحبا به، وأفراحه تطغى بعيد هو النصر. إلى مجلس فيه ابن هند بنصره قرير، ومروان يطير به البشر.
ورأس أبيه السبط في طست عزجد أمام دعي غره الزهو والكبر. وقد كان يخفي الكفر لكن بذكره لأشياخه في بدر قد ظهر الكفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم حيث تتواصلون معنا. أيها الإخوة، إن النهضة المباركة لأبي عبد الله الحسين عليه السلام في الوقت الذي أنقذت الإسلام من التشويه وأنقذت المسلمين من الضلال فضحت جميع الأدعياء والمدعين. فليس ما عليه سلطة الشام هو الإسلام، بل ليس حكام الشام بمسلمين. أجل، لم يسلموا منذ أشركوا وكفروا، فما تزال الجاهلية الأولى تعيش في قلوبهم وتجري في عروقهم. ومن نوازع هذه الجاهلية القتل والفتك والهتك وإظهار الطغيان، كما قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
أحبتي، كتب المؤرخ المسعودي صاحب مروج الذهب في كتابه إثبات الوصية: أدخل علي بن الحسين فلما رآه يزيد قال له: كيف رأيت صنع الله بأبيك الحسين؟ فأجابه علي بن الحسين عليه السلام: رأيت ما قضاه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض. فشاور يزيد جلساءه في أمره فأشاروا عليه بقتله، فابتدر علي عليه السلام الكلام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ليزيد: لقد أشار عليك هؤلاء بخلاف ما أشار جلساء فرعون علي حين شاورهم في موسى وهارون، فإنهم قالوا له: أرجه وأخاه، وقد أشار هؤلاء عليك بقتلنا، ولهذا سبب. فقال يزيد: وما السبب؟ فأجابه: إن أولئك كانوا الرشدة، وهؤلاء لغير رشدك، ولا يقتل الأنبياء وأولادهم إلا أولاد الأدعياء. فأمسك يزيد مطرقة.
وهنا مستمعينا نثير السؤال التالي: ما الذي يكشف عنه تعامل اليزيديين مع أسرى واقعة كربلاء فيما يرتبط بسيطرة قيم الجاهلية الأولى عليهم؟ الإجابة عن هذا السؤال نستمع له من فضيلة الشيخ أديب حيدر، عضو المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، في هذا الحديث الهاتفي.
طبعا معركة كربلاء لم تكن معركة بفعل الصدفة أو بفعل الحدث الآني، بل كانت هذه المواجهة هي مواجهة امتدادية لمشروع جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتصدى لهذا المشروع التغييري الأساسي، تصدت له الجاهلية المتمثلة بأبي سفيان وقريش وعتاة قريش، فنشأ صراع مرير بين المنهج الذي جاء لتغيير العالم بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحدثت معارك طاحنة كانت بقيادة النبي، وكان إلى جواره الإمام علي بن أبي طالب كقائد أساسي في هذه المواجهة. في المقابل كان أبو سفيان ومع نخبة من عتاة قريش في المواجهة، وحدثت معارك أخذت طابع الحدة، وتارة كانت لمصلحة مشروع النبي وأخرى كانت لغير مصلحته، وانتهت بالفوز الكامل لمشروع الإسلام التغييري وسقوط المشروع الجاهلي الأساسي. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما حقق هذا الانتصار وأراد أن يستمر في هذا المنهج، منهج التغيير ومنهج التبليغ، تعرض إلى حركة التفافية ارتدادية كما عبر عنها القرآن الكريم: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حدث انقلاب كبير على هذا النهج وأخذ منحا آخر. ولذلك هذا الأمر الذي دعم، هذا الانقلاب الذي ترسخ ودعم بالتدريج إلى العودة من باب الإسلام. ولذلك لو رأينا أن الإمام الحسين هو الشخص الذي حمل الأمانة بعد أخيه الحسن، والحسن حملها بعد أبيه علي، وعلي حملها مع وجود النبي، بينما الخط الثاني عندما سقط في فتح مكة أبو سفيان لم يستسلم لهذا الأمر، بل حاول أن يعود بتغيير لأسلوبه، فكان أبو سفيان حامل اللواء في وجه النبي، وحمل من بعده لواء المشروع معاوية ابن أبي سفيان في وجه وريث النبي الإمام علي بن أبي طالب، ويزيد ورث معاوية، والحسين أكمل مسيرة الإمام علي والإمام الحسن. إذن كان صراع بين نهجين وبين خطين، ولذلك استطاعت الجاهلية التي كانت برئاسة بني أمية وبشخص أبي سفيان بالذات استطاعت أن تنقلب على هذا الإنجاز الكبير، ولكنها لم تجهد، يعني لم تعلن أنها في حركة ردتها هذه على الإسلام أنها أنهت المشروع الإسلامي، لأن لم يكن الظرف متاح لها بأن تعلن هذا الإعلان، ولذلك حاولت أن تعطي طابع من الأسلمة للجاهلية، يعني أصبحت الجاهلية مؤسلمة، ألبست عباءة إسلامية، وتحت شعار هذه العباءة الإسلامية حدث الانقضاض على مشروع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أفكاره وعلى نهجه. ولذلك كان الصراع صراع وجودي بين الإمام الحسين وبين يزيد ابن معاوية، ليس صراع على السلطة أو على الملك أو على حاجات أنية. كان هذا الصراع قوي جدا، لأن الإمام الحسين عندما قال إن كان دين النبي لا يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني، كان يشعر أن المشروع برمته سوف يذهب من أساس وجوده. يعني وجود الخط النبوي، وجود خط أهل البيت، وجود القرآن، وجود النهج الإسلامي يتعرض إلى الإزالة من وجوده ليوجد بديل عنه، نسخة بديلة عنها لا علاقة لها بهذه الرسالة السامية. ولذلك كان الإمام الحسين ليس له مطلب شخصي وليس له هدف شخصي، كان هدفه استنقاذ وجود أساس المشروع الإسلامي. ولذلك لم يفكر الإمام الحسين بحجم التضحيات، ولم يفكر بأنصاف الحلول ولا بالمساومات، بل أراد أن يقدم نفسه وعائلته وأصحاب قربان من أجل افتداء هذا الدين، لأن المشروع الأموي لا يمكن أن يسقط وأن يجهض إلا بعودة الناس إلى أصالته. فلولا الإمام الحسين اليوم لم يعد هناك ذكر لمحمد بن عبد الله، ذكر حقيقي، ولم يبقى عندنا قرآن حقيقي، ولا تعرض الإسلام كما تعرضت الأديان السابقة عنه إلى التفتيت والتفكيك وضرب مصادره العقائدية الثابتة.
كانت هذه أعزائنا المستمعين توضيحات سماحة الشيخ أديب حيدر عضو المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان بشأن تغلغل قيم الجاهلية الأولى في اليزيديين جنات وقعة الطف الفظيعة. نتابع أخوة الإيمان تقديم هذه الحلقة من برنامج فاجعة كربلاء وحرمات الله، فننقل مجموعة من روايات مصادر التاريخ الإسلامي المؤكدة لهذه الحقيقة بعد هذا الفاصل.
نعم مستمعينا، جاء في العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي وتاريخ الأمم والملوك للطبري وكذا في تفسير القمي أن حوارا دار هكذا: قال يزيد لعلي بن الحسين عليه السلام: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟ فأجابه الإمام سلام الله عليه على الفور: ما هذه فينا نزلت، إنما نزل فينا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فنحن لا نأسى على ما فاتنا ولا نفرح بما آتانا. ثم استأذن عليه السلام في أن يتكلم، فقال له يزيد: نعم، على أن لا تقول هجرا. فقال عليه السلام يرده: لقد وقفت موقفا لا ينبغي لمثل أن يقول الهجر، ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله لو يراني على هذه الحال؟ فأمر يزيد بأن يفك الغل منه.
هكذا ذكر ابن نما في مثير الأحزان والراغب الأصفهاني في المحاضرات. فالإمام السجاد سلام الله عليه إلى تلك اللحظة كان أمام يزيد الفاسق الفاجر مقيدا بالأغلال، ويحاوره الطاغية بلسان الشماتة والاستخفاف. ثم لم يكتفي يزيد بسلسلة الهتوكات تلك، حتى أمر خطيبه المستأجر الذي باع آخرته لقتلة الأولياء، أمره بالوقيعة في أمير المؤمنين علي وأبي عبد الله الحسين سبط رسول الله وريحانته. فصاح به السجاد علي بن الحسين عليه السلام: لقد اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار.
نعم مستمعينا، ونعم ما قاله الشاعر مخاطبا أولئك المنافقين: أعلى المنابر تعلنون بسبه وبسيفه نصبت لكم أعوادها، أي منابر الحكم التي ارتقاها الغاصبون بعد جهود الإمام علي عليه السلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله.
ولم ينتهي الحوار أيها الأخوة الأكارم في مجلس طاغية الشام، فقد قال الإمام السجاد ليزيد، وذلك من أهون هوان الدنيا: أتأذن لي أن أرقى هذه الأعواد، أي المنبر، فأتكلم بكلام فيه لله تعالى رضا ولهؤلاء أجر وثواب؟ فأبى يزيد، إلا أن الناس ألحوا عليه فأجابهم أن هؤلاء أي أهل البيت النبوي ورثوا العلم والفصاحة وزقوا العلم زقا، وما زالوا يلحون على يزيد حتى أذن له.
فقام علي بن الحسين سلام الله عليهما خطب تلك الخطبة العظيمة التي ابتدأها بالحمد والثناء والتوحيد والتمجيد، ثم أخذ يعرف أهل بيته ونفسه ليعرف الناس أي حرمات هتك هذا الجالس فوق رؤوسهم باسم أمير المؤمنين وخليفة رسول الله والحاكم الولي المطلق على جميع المسلمين. فقال عليه السلام: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع: أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي والصديق أي الإمام علي، والطيار أي جعفر بن أبي طالب، وأسد الله وأسد رسوله أي حمزة ابن عبد المطلب، وصبطا هذه الأمة أي الحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين.
هكذا عرف الإمام الحضور من هؤلاء الأسرى الذين ينظرون إليهم، وقد جاء بهم يزيد من كربلاء على أسوأ حال، مقيدين مغلولين، ليوقفوا أمامه. ثم واصل عليه السلام خطبته وخطابه مناديا في الملأ الحضور، كما روى الخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين عليه السلام والمحدث القمي في نفس المهموم: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أيها الناس، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن أي الحجر الأسعد بأطراف الردى أي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، وخير من طاف وسعى وحج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق وبلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، فكان من ربه كقاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى.
ثم قال عليه السلام مستمعين يعرف نفسه وآله الذين هم أهل المناقب والفضائل والمآثر: أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين ويعسو بالمسلمين ونور المجاهدين وقاتل المشركين والقاسطين والمارقين ومفرق الأحزاب أربطهم جأشا وأمضاهم عزيمة، ذاك أبو الصبط الحسن والحسين علي بن أبي طالب، أنا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء وابن خديجة الكبرى.
أي أبعد هذا تميلون على ولدهم بالقتل والأسر والتشريد؟ قائلا مواصلا: أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن ذبيح كربلا، أنا ابن من بكى عليه الجن في الظلماء وناحت الطير في الهواء.
وهنا مستمعينا ضج الناس بالبكاء، فخشي يزيد أن ينقلب الأمر عليه، فأمر المؤذن أن يؤذن دون وقت الأذان، فلما صاح كاذبا لم يشهد: أشهد أن محمدا رسول الله، نادى علي بن الحسين عليه السلام على ذلك المؤذن: أسألك بحق محمد أن تسكت حتى أكلم هذا، مشيرا إلى يزيد. فالتفت عليه السلام قائلا له: هذا الرسول العزيز الكريم، جدك أم جدي؟ فإن قلت أي ادعيت جدك علم الحاضرون والناس كلهم أنك كاذب، وإن قلت جدي فلما قتلت أبي ظلما وعدوانا وانتهبت ماله وسبيت نساءه، فويل لك يوم القيامة إذا كان جدي خصمك. فصاح يزيد بالمؤذن أقم الصلاة، فوقعت بين الناس همهما.
وكانت دعوة الطاغية يزيد للأذان للصلاة قبل حلول وقتها، وفي ذلك إشارة إضافية إلى استخفافه بالصلاة التي هي عمود الدين، وفي ذلك تأكيد لرسوخ روح الجاهلية الجهلاء في نفس هذا الطاغية الذي مكنه من سبقه من حكم المسلمين باسم خليفة رسول الله وأمير المؤمنين.
وبهذا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم فاجعة الطف وحرمات الله.
تقبل الله أعمالكم.